سلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات الكرام. هذا لقاؤنا الثاني في شرح عمدة الأحكام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه لنا على خير، وأن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا بعده إلى العمل ثم إلى الدعوة والتعليم. وهذا ينبغي أن يجعله كل منا هدفا له، أن يتعلم أولا، وأن يعمل بهذا العلم، وأن يدعو إلى هذا العلم والعمل بعدها مباشرة. وهذه نية طيبة يسعى عليها كل منا، أن يتعلم أولا، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالعلم قبل القول والعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن معانيها لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني بالعمل قبل العلم. وأن يتبع العلم بالعمل، فهذا هو العلم النافع، وهذا هو العمل الذي حث الله تبارك وتعالى عليه ومدح أهله وجعلهم من الناجحين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. وبعد العمل تأتي الدعوة، ومنها التعليم، أن يكون كل منا بعدما أخذ معطيا، بعدما تعلم معلما، بعدما عرف الطريق ولزمه، أن يدعو غيره إليه ويحثه عليه. وهذه هي المهمة الثالثة التي قال الله تبارك وتعالى فيها بعد قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا للصبر. وهي مهمة الأنبياء التي ورثها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، فإن الأنبياء ختموا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم توفاه الله تبارك وتعالى، ثم حمل الله عز وجل أمته الأمانة من بعده. انتهى دور الأنبياء وجاء دور الأولياء العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ولذلك مهام الأنبياء حملت على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم طائفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمانة، أمانة الأنبياء لأمته، فقال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. استخدم كلمة البعثة، وهي لا تستخدم إلا مع الأنبياء، بعثة الأنبياء. كذلك هذه الأمة مبتعثة، وهذا ما فهمه السلف. لما وقف ربعي بن عامر في مجلس رستم قائد الفرس، قال: من أنتم؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكل علم يتحمله المرء يناديه بالعمل، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول: أخشى ما أخشى أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر، علمت أم جهلت؟ فلا أجد بد من أن أقول: علمت. فيقال لي: فماذا علمت فيما عملت؟ فلا تبقى آية إلا سألتني حقها. ثم بعد العلم الدعوة، حمل هذه الأمانة، فإننا سنلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألنا عن هذه الأمانة ماذا عملنا فيها بعده، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ضيعتم الأمانة. الدعوة أبقى من الداعية، فإذا رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نترك الراية من بعده، لا بد وأن يعد كل واحد منا نفسه أن يكون معلما في مكانه، وهذا ما ينبغي. ينبغي أن إذا كان فيه درس فيه ما شاء الله 50 أخا، فيه 100 أخ، إذا انتهى هذا الدرس أن يتحول الدرس نفسه إلى 50 درسا، 100 درس في 50 ناحية أو في 100 ناحية مباشرة. وهذه هي المكاثرة والمغالبة التي بها يعلو الحق ويظهر. أما أن نترك المسألة هكذا ويعني لا يسعى كل منا إلى ذلك، نحمل الأمانة في الناحية التي هو فيها، فهذا تقصير. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون تارة بملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة وهم في أماكنهم يوفدون واحدا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لهم ويعود فيعلمهم. وأولئك الذين لازموه أيضا حملوا الرسالة بعده، حملتها عائشة من النساء، وحملها أبو هريرة من الشباب، وحملها أنس من الأطفال، وحملها ابن عباس من الصبيان، وهكذا حملوا الأمانة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله له محاضرة مطولة اسمها وسائل حفظ الله عز وجل الدين، أنا يعني أدعوكم إلى سماعها ويعني العمل بها وتنفيذها في أرض الواقع، إن شاء الله تجدون فيها خيرا كثيرا في هذا الباب. هي إشارات سريعة لكن المقصود منها أن كل واحد منا يحمل أمانة الدين. الحمد لله انتهينا من 92 حديثة في عمدة الأحكام، إن شاء الله نبدأ من الحديث رقم 93 وهو في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وكما تعودنا كل حديث من هذه الأحاديث فيه مسائل فقهية، فنحن ننبه باختصار على هذه المسائل، وأنبه كذلك على أنه ليس بالضرورة أن يكون الحديث الذي معنا وقد استنبطنا منه حكما فقهيا أن يكون هو الحكم النهائي، أن يكون هو الحكم النهائي، يمكن أن يكون الحكم النهائي بعد بحث خلاف هذا الحكم، لكن هل هذا الحديث يؤخذ منه هذا الحكم هو ما نتكلم عنه الآن، بأن نذكر الحديث ونذكر ما يؤخذ منه من الأحكام. فنبدأ بمشيئة الله مستعينين متوكلين على الله. أقرأ الشيخ محمد ونعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى بالفقهيات الموجودة في الحديث فقط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل 3، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
يؤخذ من هذا الحديث وجوب التكبير بعينه، فإذا وقف المصلي في الصلاة يقول الله أكبر، وذلك لنصه صلى الله عليه وسلم عليه بقوله فكبر. الثاني وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلها، وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة، فيكون تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بداية بالفاتحة. الثالث أن الركوع واجب، وكذلك الطمأنينة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرابع وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه، وجوب الرفع ووجوب الاعتدال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. خمسة وجوب السجود والطمأنينة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ستة وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. تكتب شريعة مشي استمع ألم. وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والعلماء في كتب الفقه أحيانا يعدون الطمأنينة ركنا من الأركان، والطمأنينة في أربعة مواضع: الطمأنينة في الركوع، والطمأنينة في الرفع من الركوع، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. هذه الأركان الأربعة التي فيها الطمأنينة، فأحيانا يعدون هذه الطمأنينة أربعة أركان منفصلة، وأحيانا يعدونها صفة للركن الذي ذكرت معه، كما ذكرناها هنا: الركوع والطمأنينة فيه، الرفع والطمأنينة فيه، السجود والطمأنينة فيه، الرفع من السجود والطمأنينة فيه. ولذلك تختلف المتون في عدد أركان الصلاة، أحيانا يقولوا 13، وأحيانا يقولوا 17، أحيانا يقولوا 14، وأحيانا يقولوا 18، فالاختلاف من هذه الناحية. سبعة وجوب ذلك في كل ركعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها. ثمانية وأن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا، بل يقال لم يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أساء الصلاة، حتى عرف حديثه باسم حديث أيوه المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تسعة جواز صلاة الفرض منفردا، طالما أن الإنسان أتى بالثلاثة أشياء التي بها تصح الصلاة فصلاته صحيحة. ما هذه الثلاثة؟ ما هي الأشياء الثلاثة التي إذا توفرت في الصلاة صحت الصلاة؟ فعل الأركان، توفير الشروط وانتفاء المبطلات والموانع، هذه الثلاثة. يبقى وجود الأركان، توفر الشروط، انتفاء الموانع أو انتفاء المبطلات. فجواز صلاة الفرض منفردة إذا أتى بفرائضها وشروطها وامتنعت مبطلاتها. 10 وهو الأخير في هذا الحديث، وجوب القيام في الصلاة وقبل الدخول فيها على القادر، على القادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقد قال الله تبارك وتعالى هذا في القرآن الكريم. ها، ما هي الآية التي ذكر فيها هذا؟ ها؟ وقوموا لله قانتين. آية أخرى: إذا قمتم إلى الصلاة. جميل، قمتم إلى الصلاة. ها؟ آية ثالثة: الذين يذكرون الله قياما، فبدأ بها، وقعودا وعلى جنوبهم. قال صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، فضل شكرا.
أحسن الله إليكم. قال